الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقيل أول من ذلل الفيلة أفردون ابن أثيان الذي قتل الضحاك قاله الطبري، وهو أول من اتخذ للخيل سروج. وأما أول من سخر الخيل وركبها فطهمه ورث، وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا. ويقال أن أول من ركب إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب، والله تعالى أعلم. ويقال إن الفيلة مع عظمة خلقه يفرق ماهر، وقد احتل بعض أمراء الحروب في قتال الهنود بإحضار السنانير إلى حومة الورى فنفرت الفيلة. قال ابن إسحاق: إن إبراهة بنى القليس بصنعاء، فبنى كنيسة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض، وكتب إلى النجاشي إنه قد بنيت لك كنيسة لم يبنى مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب. فذكر السهيل أن أبرهة استدل أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة الخسيسة، وسخرهم فيها أنواعا من السخر، وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة، وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخاما وأحجارا وأمتعة عظيمة، وركب فيها صلبان من ذهب وفضة، وجعل فيها منايرة من عاج وأينوس، وجعل ارتفاعها عظيما جدا واتساعها باهرا. فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت الحبشة، كان من تعرض لأخذ شيء من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء، وذلك لأنه كانت مبنية على اسم صنمين كعيب وامرأته، وكان طول كل منهما 60 ذراعا، فتركها أهل اليمن على حالها، فلم تزل كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بني العباس. فبعث إليها جماعة من أهل العزم والحزم والعلم فنقضوها حجرا حجرا ودرست آثارها. قال ابن إسحاق: فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي، غضب رجل من النسعة من كنانة الذين ينسؤون الشهر الحرام إلى الحل بمكة أيام الموسم، كما في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. قال ابن إسحاق: فخرج الكناني حتى أتى القليس، فقعد فيها أي أحدث حيث لا يراه أحد، ثم خرج فلحق بأرضه، فأخبر أبرهة بذلك، فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجه العرب بمكة، لما سمع بقولك أنك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا فغضب، فجاء فقعد فيها، فغضب أبرهة عند ذلك، وحلف لا يسيرن إلى البيت حتى يهدمه، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم سار وخرج معه بالفيل، وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفرحوا به، ورأوا جهاده حقا عليهم، حتى سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريده من هدمه وإخرابه، فأجابه من أجابه إلى ذلك، ثم عرضه فقاتله، فهزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ له ذو نفر فأتى به فأتي به أسيرا. فلما أراد قتله قاله ذو نفر: يا أيها الملك لا تقتلني، فإنه عسى أن يكون بقائي معك خير لك من القتل. فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق، وكان أبرهة رجلا حليما. ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له، حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل ابن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم وهما شهران وناهس، ومن تبعه من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا، فأتي به فلما هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم شهران وناهس بالسمع والطاعة. فخلى سبيله وخرج به معه يدله حتى مر بالطائف. خرج إليه مسعود بن معتب ابن مالك ابن كعب ابن عمرو ابن سعد ابن عوف ابن ثقيف في رجال ثقيف، فقالوا له: أيها الملك إنما نحن حفيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد، يعني اللات، إنما تريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعثك ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنهم. قال ابن إسحاق: واللات بيت لهم بالطائف، كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. قال: فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله بالمغمس، فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك، فرجمت قبره العرب، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس. وفي قصة ثمود أن أبا رغال كان رجلا منهم وكان يمتنع بالحرم، فلما خرج منه أصابه حجر فقتله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وعرف ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب، فحفروا فوجدهما، قال: وهو أبو ثقيف. والجمع بين هذا وبين ما ذكر ابن إسحاق أن أبا رغال هذا المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى، ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول. وقد قال جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبي رغال، الظاهر أنه الثاني. قال ابن إسحاق: فلما نزل أبرهة بالمغمس بعث رجلا من الحبشة يقال الأسود ابن مقصود على خيله حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم، وأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله، ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناقة الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم، ثم قل له إن الملك يقول إني لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناط مكة سأل عن سيد قريش وشريفها، فقيل له: عبد المطلب بن هشام بن هاشم. فجاءه فقاله ما أمره به أبرهة، فقال عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليل إبراهيم عليه السلام، أو كما قال، فيمنعه منه فهو حرمه وبيته، وإن يخلي بينه وبينه فالله ما عندنا دفع عنه. فقاله حناطة: فانطلق معي إليه، فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه، فأتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكانه صديقا حتى دخل عليه وهو في محبسه، فقاله: يا ذا نفر، هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقاله ذو نفر: وما غناء رجل أسيرا بيدي بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشية. ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لي، فسأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك 200 بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت. قال أفعل. فكلم أنيس أبرهة فقال له أيها الملك، هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عير مكة وهو الذي يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال، فأذن له عليك فليكلمك في حاجته. فأذن له أبرهة. قال وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم، فلما رأى أبرهة أجله وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبش يجلسه معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جانبه، ثم قال ترجمانه قل له حاجتك. فقال له ذلك الترجمان فقال حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت ليهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال عبد المطلب أني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال ما كان يمتنع مني. قال أنت وذاك. فرد على عبد المطلب إبله. قال ابن إسحاق ويقال إنه كان قد دخل معه مع عبد المطلب على أبراه يعمر ابن نفاثة ابن عدي ابن الدأ ابن الدألي ابن بكر ابن عبد مناه ابن كنانة سيد بني بكر وخويلد ابن واثلة سيد هذيل، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرضي عنهم ولا يهدم البيت، فأبى عليهم ذلك، فالله أعلم أكان ذلك أم لا. فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في رؤوس الجبال. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب وآخذ بحلقة باب الكعبة لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع حللك لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدو محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. قال ابن هشام هذا ما صح له منها. قال ابن إسحاق ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق وهو من معه من قريش إلى شعف الجبال يتحرزون فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبى جيشه وكان اسم الفيل محمودا. فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال أبرك محمود وارجع راشدا من حيث أتيت فإنك في بلد الله الحرام. وأرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى حتى أصعد في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوا رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى فأدخلوا محاجر لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طير منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاءوا ويسألون عن نفيل ابن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. قال ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول قال ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري في أرض العرب ذلك العام وأنه أول ما رؤي بها مرائر شجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام قال ابن إسحاق فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مما يعد الله على قريش من نعمتي عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال تعالى لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال ابن هشام الأبابيل الجماعات وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب قال والعصف ورق الزرع الذي لم يقصب. قال الكسائي سمعت بعض النحويين يقول واحد الأبابيل إبيل وقال كثير من السلف الأبابيل فرق الفرق من الطير التي يتبع بعضها بعضا منها هنا وها هنا. قال ابن إسحاق وليس كلهم أصابت الحجارة يعني بل رجع منهم راجعون إلى اليمن حتى أخبروا أهلهم بما حل بقومهم من النكال وذكروا أن أبرعة رجع ويتساقط أنملة أنملة فلما وصل إلى اليمن انصدع صدره فمات لعنه الله. وابن إسحاق عن عائشة قالت لقد رأيت قائد الفيل وسعيسى بمكة أعميين مقعدين يستطعمان. وتقدم أن سائس الفيل كان اسمه أنيسة فأما قائده فلم يسمى والله أعلم. وذكر النقاش في تفسير أن السبيل احتمل جثثهم فألقاه في البحر وفي عامها ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور. ثم ذكر ابن إسحاق ما قالت العرب من الأشعار في هذه الكائنة العظيمة التي نصر الله فيها بيت الحرام الذي يريد أن يشرفه ويعظمه ويطهره ويوقره ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما يشرع له من الدين القويم الذي أحد أركانه الصلاة بالعماد الدين وسيجعل قبلة لهذه الكعبة المطهرة. ولم يكن ما فعله بأصحاب الفيل نصرة لقريش إذ ذاك على النصارى الذين هم الحبشة فإن الحبشة إذ ذاك كانوا أقرب لها من مشركي قريش وإنما كان النصر للبيت الحرام وإرهاصا وتغطية لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال السهيلي وكانت قصة الفيل أول محرم من سنة 86 من تاريخ ذي القرنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.